الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من الكتاب.
تأثير الأصوات. وعمر الصوت عجيب وتصرفه في الوجوه عجب، فمن ذلك أن منه ما يقتل كصوت الصاعقة، ومنه ما يسر النفوس حتى يفرط عليها السرور فتقلق حتى ترقص، وحتى ربما رمى الرجل بنفسه من حالق، وذلك مثل هذه الأغاني المطربة، ومن ذلك ما يكمد، ومن ذلك ما يزيل العقل حتى يغشى على صاحبه، كنحو هذه الأصوات الشجية والقراءات الملحنة، وليس يعتريهم ذلك من قبل المعاني، لأنهم في كثير من ذلك لا يفهمون معاني كلامهم. وقد بكى ما سرجويه من قراءة أبي الخوخ، فقيل له: كيف بكيت من كتاب الله ولا تصدق به؟ قال: إنما أبكاني الشجاء. أثر الأصوات في الحيوان. والدواب تصر آذانها إذا غنى المكاري، والإبل تصر آذانها إذا حدا في آثارها الحادي، وتزداد نشاطا وتزيد في مشيها. ويجمع بها الصيادون السمك في حظائرهم التي يتخذونها له، وذلك أنهم يضربون بعصيا معهم ويعطعطون، والعطعطة تتابع الأصوات واختلافها، فتقبل أجناس السمك شاخصة الأبصار مصغية إلى تلك الأصوات حتى تدخل في الحظيرة، ويضرب بالتساس للطير وتصاد بها، ويضرب بالتساس للأسد وقد أقبلت فتروعها تلك الأصوات. والتساس جمع طس وهو الطست. وقال صاحب المنطق: الأيائل تصاد بالصفير والغناء، ولا تنام ما دامت تسمع ذلك من حاذق الصوت، فيشغلونها بذلك ويأتون من خلفها، فإذا رعوها مسترخية الآذان وثبوا عليها، وإن كانت قائمة الأذنين فليس إليها سبيل. والصفير تسقى به الدواب الماء، وتنفر به الطير عن البذور. وزعم صاحب المنطق أن الرعد الشديد إذا وافق سباحة السمك في أعلى الماء رمت ببيضها قبل انتهاء الأجل، وربما تم الأجل فتسمع الرعد الشديد فيتعضل عليها أياما بعد الوقت، ويتعضل أي يعسر خروجه. وقال جعفر بن سعيد: سأل كسرى عن الكماءة فقيل له: لا تكون بالمطر دون الرعد، ولا بالرعد دون المطر. قال: فقال كسرى: رشوا بالماء واضربوا بالطبول. وكان من جعفر على التمليح، وقد علم جعفر أن كسرى لا يجهل هذا المقدار. فالحية واحدة من جميع أجناس الحيوان الذي للصوت في طبعه عمل، فإذا دنا الحواء وصفق بيديه وتكلم رافعا صوته حتى يزيد، خرج إليه كل شيء كان في الجحر، فلا يشك من لا علم له أن الحية خرجت من جهة الطاعة وخوف المعصية، وأن العامر أخرجها تعظيما للعزيمة، ولأن المعتزم مطاع في العمار، والعامة أسرع شيء إلى التصديق. تعليق الحلا والخلاخيل على اللبيض. وكانوا يرون أن تعليق الحلا وخشخشة الخلاخيل على السليم، والسليم هو اللبيض، سمي بذلك تفاؤلا، مما لا يفيق ولا يبرأ إلا به. وقال زيد الخيل: أيم يكون النعل منه ضجيعه كما علقت فوق السليم الخلافل، والأيم الحية. وقال الذبياني: فبت كأني ساورتني ضئيلة من الرقش في أنيابها السم ناطع، يسهد من ليل التمام سليمها لحلي النساء في يديه قعاقع. قصة امرأة لدغتها حية. جويبر بن إسماعيل عن عمه قال: حججت فإنا لفي وقعة مع قوم نزلوا منزلنا ومعنا امرأة، فنامت فانتبهت وحية منطوية عليها قد جمعت رأسها مع ذنبها بين ثدييها، فهالها ذلك وأزعجنا، فلم تزل منطوية عليها لا تضرها بشيء حتى دخلنا أنصاب الحرم، فانسابت فدخلت مكة، فقضينا نسكنا وانصرفنا حتى إذا كنا بالمكان الذي انطوت عليها فيه الحية وهو المنزل الذي نزلناه، نزلت فنامت واستيقظت فإذا الحية منطوية عليها، ثم صفرت الحية فإذا الوادي يسيل حيات عليها، فنهشتها حتى نقت عظامها. فقلت لجارية كانت لها: ويحك، أخبرينا عن هذه المرأة. قالت: بغت 3 مرات، كل مرة تأتي بولد فإذا وضعته سجرت التنور ثم ألقته فيه. جملة القول في الظليم. فمما فيه من الأعاجيب أنه يغتذي الصخرة ويبتلع الحجارة ويعمد إلى المرو، والمرو من الحجارة التي توصف بالملابسة، ويبتلع الحصى، والحصى أصلب من الصخر، ثم يميعه ويذيبه في قانصته حتى يجعله كالماء الجاري، ويقصد إليه وهو واثق باستمرائه وهضمه وأنه له غذاء وقوام. وفي ذلك عذوبتان: إحداهما التغذي بما لا يتغذى به، والأخرى استمراؤه وهضمه للشيء الذي لو ألقي في شيء ثم طبخ أبدا من حل ولا لان. والحجارة هو المثل المضروب في الشدة، قال الشاعر: حتى يلين يدرس الماضغ الحجر. وقال آخر: ما أطيب العيش لو أن الفتى حجر تنبو الحوادث عنه وهو ملموم. والملموم المجتمع الشديد. ووصف الله قلوب قوم بالشدة والقسوة فقال: فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وقال في التشديد: نارا وقودها الناس والحجارة، لأنه حين حذر الناس أعلمهم أنه يلقي العصاة في نار تأكل الحجارة. ومن الحجارة ما يتخذه الصفارون علاة دون الحديد. والصفار من يعمل صفر، وهو النحاس الأصفر، والعلات السمدان الذي يطرق عليه الحديد، لأنه أصبر على دق عظام المطارق والفطيسات، أي المطارق العظيمة. فجوف النعامة يذيب هذا الجوهر الذي هذه صفته. القول في النيران وأقسامها. ونحن ذاكرون جملا من القول في النيران وأجناسها ومواضعها، وأي شيء منها يضاف إلى العجم، وأي شيء منها يضاف إلى العرب، ونخبر عن نيران الديانات وغير الديانات، وعمن عظمها، وعمن استهان بها، وعمن أفرط في تعظيمها حتى عبدها، ونخبر عن المواضع التي عظم فيها من شأن النار. فمن مواضعها التي عظمت بها أن الله عز وجل جعلها لبني إسرائيل في موضع امتحان إخلاصهم وتعرف صدق نياتهم، فكانوا يتقربون بالقربان، فمن كان منهم مخلصا نزلت نار من قبل السماء حتى تحيط به فتأكله، فإذا فعلت ذلك كان صاحب القربان مخلصا في تقربه، ومتى لم يروها وبقي القربان على حاله قضوا بأن كان مدخول القلب فاسد النية. ولذلك قال الله تعالى في كتابه: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين. والدليل على أن ذلك قد كان معلوما قول الله عز وجل: قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم. ثم إن الله ستر على عباده وجعل بيان ذلك في الآخرة، وكان ذلك التدبير مصلحة ذلك الزمان ووفق طبائعهم وعللهم، وقد كان القوم من المعاندة والغباوة على مقدار لم يكن لينجع فيهم ويكمل لمصلحتهم إلا ما كان في هذا الوزن. فهذا باب من عظم شأن النار في صدور الناس. ومما زاد في تعظيم شأن النار في صدور الناس قول الله عز وجل: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال عز وجل: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. وكان ذلك مما زاد في قدر النار في صدور الناس. ومن ذلك نار إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وقال الله عز وجل: قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ثم قال: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فلما قال الله عز وجل: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، كان ذلك مما زاد في نباهة النار وقدرها في صدور الناس. نار الاستنطار. ونار أخرى وهي النار التي كانوا يستمطرون بها في الجاهلية الأولى، فإنهم كانوا إذا تتابعت عليهم الأزمات وركد عليهم البلاء واشتد الجب واحتاجوا إلى الاستمطار اجتمعوا وجمعوا ما قدروا عليه من البقر، ثم عقدوا في أذنابها وبين عراقيبها السلع والعشر وهما نوعان من الشجر، ثم صعدوا بها في جبل وعر وأشعلوا فيها النيران وضجوا بالدعاء والتضرع، فكانوا يرون أن ذلك من أسباب السقيا. ولذلك قال أمية: سنة أزمة تخيل بالناس ترى للعضات فيها صريرا، إذ يسفون بالدقيق وكانوا قبل لا يأكلون شيئا فطيرا، ويسوقون باقرا ويطرد السهل مهازيل خشية أن يبورا، عاقدين النار في شكر الأذناب عمدا كيما تهيج البحور. والمقصود بشكر جمع الشكير، وهو الشعر بين الطويل والقصير. فاشتوت كلها فهاج عليهم، ثم هاجت إلى صبير صبيرة، فرآها الإله ترشم بالقطر، وأمسى جنابهم ممطورا. سلع وما مثله عشر معائل، ما وعالت البنقورا. هكذا كان الأصمعي ينشد هذه الكلمة. فقال له علماء بغداد: صحفت، إنما هو البيقور، مأخوذة من البقرة. وأنشد القحذمي للورد الطائي: لا در در رجال خاب سعيهم، يستمطرون لدى الأزمات بالعشر، أجاعل أنت بيقورا مسلعة، وسيلة لك بين الله والمطر. عبادة النار وتعظيمها. وما زال الناس كافة والأمم قاطبة حتى جاء الله بالحق مولعين بتعظيم النار، حتى ظن كثير من الناس لإفراطهم فيها أنهم يعبدونها. فأما النار العلوية كالشمس والكواكب فقد عبدت البتة. قال الله تعالى: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وقد يجيء في الأثر وفي سنة بعض الأنبياء تعظيمها على جهة التعبد والمحنة، وعلى إيجاب الشكر على النعمة بها وفيها، فيغلط لذلك كثير من الناس فيجوزون الحد. ويزعم أهل الكتاب أن الله تعالى أوصاهم بها وقال: لا تطفئ النيران من بيوتي، فلذلك لا تجد الكنائس والبيع وبيوت العبادات إلا وهي لا تخلو من نار أبدا ليلا ولا نهارا، حتى اتخذت للنيران البيوت والصدنة، ووقفوا عليها الغلات الكبيرة. وروي أن أعرابيا اشتد عليه البرد فأصاب نارا فدنا منها ليصطلي بها، وهو يقول: اللهم لا تحرمنيها في الدنيا ولا في الآخرة. المجاز والتشبيه في الأكل. وقد يقولون ذلك أيضا على المثل وعلى الاشتقاق وعلى التشبيه. فإن قلتم: فقد قال الله عز وجل في الكتاب: الذين قالوا إن الله عهد إلينا أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، فقد علمنا أن الله عز وجل إنما كلمهم بلغتهم. وقد قال أوس بن حجر: فأشرط فيها نفسه وهو معصم، وألقى بأسباب له وتوكلا، وقد أكلت أظفاره الصخر كلما تعايا عليه طول مرقي توصلا. فجعل النحت والتنقص أكلا. وقال خفاف بن ندبه: أبا خراشة، أما كنت ذا نفر فإن قومي لم تأكلهم الضبع. والضبع السنة. فجعل تنقص الجب والأزمة أكلا. وقال مرداس ابن أدية: وأدت الأرض مني مثل ما أكلت، وقربوا لحساب القسط أعمالي. وأكل الأرض لما صار في بطنها إحالتها له إلى جوهرها. باب آخر في المجاز والتشبيه بالأكل، وهو قول الله عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما. وقوله تعالى: عز اسمه أكالون للسحت، وقد يقال لهم ذلك وإن شربوا بتلك الأموال الأنبذة ولبسوا الحلل وركبوا الدواب ولم ينفقوا منها درهما واحدا في سبيل الأكل. وقد قال الله عز وجل إنما يأكلون في بطونهم نارا، وهذا مجاز آخر. وقد قال الشاعر في أخذ السنين من أجزاء الخمر أكل الدهر ما تجسم منها وتبقى مصاصها المكنونة. وقال الشاعر مرت بنا تختال في أربع يأكل منها بعضها بعضا. وإذا قالوا أكله الأسد فإنما يذهبون إلى الأكل المعروف، وإذا قالوا أكله الأسود فإنما يعنون النهش واللدغ والعض فقط. وقد قال الله عز وجل أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وقال قائل لإسماعيل بن حماد أي اللحمان أطيب؟ قال لحوم الناس هي والله أطيب من الدجاج ومن الفراخ والعنوز والحمر. ويقولون في باب آخر فلان يأكل الناس وإن لم يأكل من طعامهم شيئا. وأما قول أوس بن حجر وذو شطبات قده ابن مجدع له رونق ذريه يتأكل، فهذا على خلاف الأول. وكذلك قول دهمان النهري سألتني عن أناس أكلوا شرب الدهر عليهم وأكل، فهذا كله مختلف وهو كله مجاز. ألوان النيران والأضواء. وزعموا أن النار حمراء وذهبوا إلى ما ترى العين، والنار في الحقيقة بيضاء، وكل نور وضياء هو أبيض، وإنما يحمر في العين بالعرض الذي يعرض للعين، فإذا سلمت من ذلك وأفضت إليه العين رأته أبيض. وكذلك نار العود تنفصل من العود، وكذلك انفصال النار من الدهن ومعها الدخان ملابسا لأجزائها، فإذا وقعت الحاسة على سواد أو بياض في مكان واحد كان نتاجهما في العين منظرة الحمرة. ولو أن دخانا عرض بينك وبين قرص الشمس أو القمر لرأيته أحمر، وكذلك قرص الشمس في المشرق أحمر وأصفر للبخار والغبار المعترض بينك وبينه، والبخار والدخان أخوان. ومتى تحلق القرص في كبد السماء فصار على قمة رأسك ولم يكن بين عينيك وبينه إلا بمقدار ما تمكن البخار من الارتفاع في الهواء صعودا، وذلك يسير قليل، فلا تراه حينئذ إلا في غاية البياض. وإذا انحط شرقا أو غربا صار كل شيء بين عينيك وبين قرصها من الهواء ملابسا للغبار والدخان والبخار ودروب الضباب والأنداء، فتراها إما صفراء وإما حمراء. ومن زعم أن النار حمراء فلم يكذب إن ذهب إلى ما ترى العين، ومن ذهب إلى الحقيقة والمعلوم في الجوهرية فزعم أنها حمراء ثم قاس على ذلك جهل وأخطأ. وقد نجد النار تختلف على قدر اختلاف النفط الأزرق والأسود والأبيض، وذلك كله يدور في العين مع كثرة الدخان وقلته. ونجد النار تتغير في ألوانها في العين على قدر جفوف الحطب ورطوبته، وعلى قدر أجناس الأيدان والأدهان، فنجدها شقراء ونجدها خضراء إذا كان حطبها مثل الكبريت الأصفر. تعظيم زردشت لشأن النار. وزردشت هو الذي عظم النار وأمر بإحيائها ونهى عن إطفائها ونهى الحيض عن مسها والدنو منها، وزعم أن العقاب في الآخرة إنما هو بالبرد والزمهرير والدمق، والدمق هو الثلج مع الريح. وزعم أصحاب الكلام أن زردشت وهو صاحب المجوس جاء من بلخ، وادعى أن الوحي نزل عليه على جبال سيلان، وأنه حين دعا سكان تلك الناحية الباردة الذين لا يعرفون إلا الأذى بالبرد ولا يضربون المثل إلا به، حتى يقول الرجل لعبده: لئن عدت إلى هذا لأنزعن ثيابك ولأقيمنك في الريح ولأوقفنك في الثلج. فلما رأى موقع البرد منهم هذا الموقع جعل الوعيد بتضاعفه، وظن أن ذلك أزجر لهم عما يكره. وزردشت في توعده تلك الأمة بالثلج دون النار مقر بأنه لم يبعث إلا إلى أهل تلك الجبال، وكأنه إذا قيل له: أنت رسول إلى من؟ قال: لأهل البلاد الباردة الذين لا بد لهم من وعيد ولا وعيد لهم إلا بالثلج، وهذا جهل منه، ومن استجاب له أجهل منه. وقد عارضني بعض المجوس وقال: فلعل أيضا صاحبكم إنما توعد أصحابه بالنار لأن بلادهم ليست ببلاد ثلج ولا دمق، وإنما هي ناحية الحرور والوهج والسموم، لأن ذلك المكروه أزجر لهم. فرأى هذا المجوسي أنه قد عارضني، فقلت له: إن أكثر بلاد العرب موصوفة بشدة الحر في الصيف وشدة البرد في الشتاء، لأنها بلاد صخور وجبال، والصخر يقبل الحر والبرد، ولذلك سمت الفرس بالفارسية العرب والأعراب كهيان، والكه بالفارسية هو الجبل. فمتى أحببت أن تعرف مقدار برد بلادهم في الشتاء وحرها في الصيف، فانظر في أشعارهم وكيف قسموا ذلك وكيف وضعوه، لتعرف أن الحالتين سواء عندهم في الشدة. والبلاد ليس يشتد بردها على كثرة الثلج وقلته، فقد تكون بلدة أبرد وثلجها أقل، والماء ليس يجمد للبرد فقط، فيكون متى رأينا بلدة ثلجها أكثر حكمنا أن نصيبها من البرد أوفر. وقد تكون الليلة باردة جدا، وتكون صنبرة أي شديدة البرودة، فلا يجمد الماء ويجمد فيما هو أقل بردا. وقد يختلف جمود الماء في الليلة ذات الريح على خلاف ما يقدرون ويظنون. وقد خبرني من لا أرتاب بخبره أنهم كانوا في موضع من الجبل يستغشون به بلبس المبطنات، ومتى صبوا ماء في إناء زجاج ووضعوه تحت السماء جمد من ساعته. فليس جمود الماء بالبرد فقط، ولا بد من شروط ومقادير واختلاف جواهر ومقابلات أحوال، كسرعة البرد في بعض الأدهان وإبطائه عن بعض، وكاختلاف عمله في الماء المغلى وفي الماء المتروك على حاله، وكاختلاف عمله في الماء والنبيذ، وكما يعتري البول من الخثورة والجمود على قدر طبائع الطعام والقلة. والزيت خاصة يصيبه المقدار القليل من النار، فيستحيل من الحرارة إلى مقدار لا يستحيل إليه ما هو أحر. انتهى الوجه الأول.